أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. الآيات لا تزال استمرارا لما بدأناه في الدرس الماضي من التنبيه إلى فاعلية الله عز وجل في الكون وعظمته ودلائل وحدانيته، وهي الدلائل التي يفترض أن تمحق كبرياء الإنسان، ومنهم هؤلاء المشركون الذين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع نفسي من كبريائهم لا بدافع من جهالتهم. شرحنا ذلك، والآيات التي شرحناها في الأسبوع الماضي هي قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ووقفنا عند هذا الحد. الآن الكلام استمرار، وهو الضمير عائد إلى ربك. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، وهو أي ربك هذا هو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، وربك هذا هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هو الذي أرسل الرياح، يعني الإنسان بطبيعته يحب الاطلاع، يحب المعرفة، والشيء طبيعي بداء أن يسأل الإنسان بدافع عقلي عن هذه الرياح من أين جاءت وما هو تركيبها وما هو سرها وما الباعث عليها وما وظيفتها. هذا شأن الإنسان. والرياح الحقيقة مظهر من مظاهر ألوهية الله، من أعجب مظاهر ألوهية الله سبحانه وتعالى، وهي في الوقت ذاته من أظهر مظاهر رحمة الله بالإنسان وفضله على الإنسان. فالإنسان يحب أن يعرف، لكن عادة القرآن أن الإنسان إذا سأل أجابه الله عن هذا الشيء الذي يسأله من الجانب الذي سخره له، من الجانب الذي يتعلق بحياته، ولم يعرج على دقائقه العلمية. ذلك لأن هذا شيء آخر بيدرسه الإنسان ويعرفه من مظانه ومصادره. فمثلا ويسألونك عن الأهلة، السؤال كان عن حقيقة الهلال، كيف يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود فيصغر. فالباري عز وجل ما أجابهم عن الناحية العلمية التي سألوا عنها، حقيقة الهلال ما الذي يدعوه إلى أن يصغر وما الذي يدعوه إلى أن يكبر إلى أن يصبح بدرا، وإنما أجابهم فقال قل هي مواقيت للناس والحج. أجاب عن سؤالهم من الجانب الذي يتعلق به مصلحته، أي صغره وكبره لحكمة هامة تتعلق بحياتكم، حتى تدركوا بهذا متى يبدأ الشهر ومتى يتوسط ومتى ينتهي، وإلا لضاعت عليكم المعالم. فأما إذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الهلال وحقيقة هذا الجرم فليرجع إلى مصادر أخرى، والباري عز وجل قد دفعنا إلى المعرفة وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هنا أيضا الإنسان يحب أن يعلم هذه الريح ما هي، من أي شيء ركبت، نعم، وكيف تسير، وما العامل الطبيعي لتسيارها. الباري عز وجل لو أجاب عن هذا لفتح ملف علم من العلوم الطبيعية، ونسي الإنسان المعنى الذي هو بصدده، وهو التنبه إلى عبوديته لله وإلى واجباته تجاه الله عز وجل بضيع. فلذلك قال جاء بس المعنى التسخيري في الرياح للإنسان، فقال وهو الذي أرسل الرياح بشرا. جوهر الرياح روح اتعلم شو هي ومن ايش مركب هذه الرياح. ولكن انا اقول لك عن وظيفة الرياح وكيف سخرت من اجلك. هو هذا الاله هو الذي يرسل الرياح يجريها لتكون خادما لمصالحك. فمن وظائف الرياح انها تكون بشرا بين يدي رحمته، يعني بشارة مقدمة بين يدي رحمة من رحماته، وهي رحمة المطر. الحقيقة الرياح إلى فوائد أخرى، من أهم فوائدها الحياة، لولا الرياح لما عاش الإنسان ولا لحظات. من أهم فوائدها ما أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح من الغازات التي هي شرط أساسي لحياة واستمرارية حياة الإنسان. لكن الباري عز وجل يتحدث هنا عن جانب من هذه الجوانب، فيقول وهو الذي جعل أرسل الرياح. أرسل منين؟ أرسلها ما راح تعرف هذا الشيء، منين أبدعها؟ لو لاحقت هذه المسألة خطوة خطوة ستتيه ولم تصل إلى قرار. والعلماء اليوم وغدا وبعد غد يصفون الظواهر ولن يصلوا إلى الحقائق أبدا. إذن لابد أن نعلم أن المرجع في تسيير الرياح وتسخيرها وخلقها هو الله لمصلحة الإنسان. هو الذي أرسل الرياح بشرا، أي بشارة قبيل المطر الهاطل. والريح التي تحمل غيوما ثم تجعلها تتكاثف وتتلبد فوق أرض معينة، هذه عبارة عن مقدمة بين يدي هذه النعمة والرحمة التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى. والواقع أن الرياح التي تحمل هذا الخير وهذه البشرة رياح من نوع معين، وليس سرا كلنا يعلم يمكن أن الفلاحين المهرة رأسا يدركون هذه الرياح التي تحمل أوطارا والتي لا تحمل أمطارا. طبعا ليس معنى ذلك أنهم علموا الغيب، لا أبدا. هذه كما قال الإمام الغزالي وكما قلنا مرارا يوصل الإنسان إلى اليقين التدريبي، مو اليقين العلمي، اليقين التدريبي اللي هو نتيجة تجارب. لكن هالتجارب لو كانت مليون تجربة ما بترسخ عندك يقين، تعطيك ظن. نعم، بشرا أي بشارة بين يدي رحمته. سمى الباري المطر رحمة، وهذا من نوع المجاز، هو المطر مو رحمة، المطر أثر من آثار الرحمة. ثمرة من ثمرات الرحمة. رحمة الباري عز وجل معنى من المعاني. هو اللطف الخفي من الله لعباده. هذه هي الرحمة. لكن هذه الرحمة من آثارها، من نتائجها، من ثمراتها هذا المطر. فسمى الله سبحانه وتعالى نتيجة الشيء بالشيء ذاته، سمى الباري هذا المطر رحمة. وكلكم يعلم أن الغيوم مهما تلبدت فلا بد لكي تعتصر مياهها من رطوبة نسبية، وهذه الرطوبة النسبية وهذه السحب إنما يعقد ذلك كله الرياح، وهي التي تجعل السحب تنزل إلى المنخفض الذي هو شرط لهطول الأمطار. نقول شرط، هو مو شرط، ما في شيء شرط. ممكن ربي عز وجل ينزل المطر بدون لا سحاب ولا رطوبة ولا رياح، لكن الباري عز وجل أقام حياتنا على هذا النظام وعودنا على هذا النظام ونحن اعتدنا عليه، فصرنا نسمي هالأشياء أسباب، شروط، كذا إلى آخره. صرنا نقول شرط لشبعك أنك تأكل. كيف يعني شرط؟ يعني بناء على النظام اللي الله أقامه صار شرط. شرط للري أنك تشرب، شرط لظهور النبات أنك تسقي، نعم. لكن هل هو شرط ذاتي يعني بحد ذاته هيك؟ أبدا. لكن ربي عز وجل قرن هذا بهذا واستمر هذا الاقتران. شو بدنا نسميه هالاقتران بحياتنا؟ سبب الأول سبب للثاني، الأول شرط للثاني، وهكذا. ثم صرح بالنتيجة، نتيجة هذه الرياح وما وظفت له، فيقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نتيجة هذه الرياح التي جعلها الله بشرا بين يدي رحمته أن الله ينزل من السماء ماء طهورا. ما السماء في اللغة؟ السماء جهة العلو، من السمو، والسمو الارتفاع. لذلك يقول العرب كل ما علاك فأظلك فهو سماء. فمو معنى وأنزل من السماء يعني مو من السحب. جزء واحد سطحي يقول هذا الكلام ما هو علمي، نحن نعرف المطر ينزل من السحاب، والله عم يقول هو الذي أنزل من السماء، يعني معناته من السماء العليا بقى اللي هنا سبع سماوات. لا، هنا المعنى لكلمة السماء المعنى اللغوي، وأنتم تعلمون أن الله صرح أنه أنزل من المزن، نعم، المطر. الباري عز وجل قال هذا، نعم. فترى الودق يخرج من خلاله، الودق هو المطر من خلال السحاب، لكن السماء هنا ما هو؟ السحاب، كل شيء الذي يعلوك، والذي يعلو الإنسان في اليوم الشاتي هو السحاب. أنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا على وزن فعول بمعنى مطهر، مزيل للأدران والأرجاس. هذا الكلام قل من يتنبه إليه، لو بتقراه يمكن باليوم 100 مرة وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولا بيخطر ببالك أنك توقف لتندهش من هذا، من هذه النعمة فعلا. وممكن واحد مثلي يحكي هالكلام 10 مرات باليوم لناس كمان يسمعوا ما بيقبهوا. ليش يا ترى ما بنقبه؟ تعرفوا ليش؟ من كسرة هذه النعمة، مو لأنه مو هيك، لكن من كسرة ما ربي أكرمنا بها وجعلها رخيصة في حياتنا. ومن وقت ما كنا صغار وفتحنا عيوننا وهالمية حوالينا وببلاش، ما عاد بقى إلها هالمعنى في أذهاننا. لو ألقيت محاضرة طويلة عريضة بتم الواحد بيقول له إيه شغلة معروفة، ما في مية ما في أكتر منها. بس هذا هي التصور جريمي. هي إحنا ما لازم نستسلم لهذا الغباء، لأنه نعمة الله كثيرة. هو لو الإنسان ما كان بكل لحظة بحاجة إلى الماء كان الله غله الماء، كان جعله مثل يعني أي ثروة من الثروات التي لها أثمان باهظة ولها نظام في قانون العرض والطلب، بقدر بيجيك، مثل الأدوية، مثل العلاجات، مثل المعادن، مثل هذا النفط تفرعات البترولية المختلفة، كان الله هيك عمل. لكن ربي حكيم، يعلم أنك أنت لما بتنام بحاجة للماء، لما بتستيقظ بحاجة للماء، لما بدك تأكل بحاجة للماء، لما بتخلص أكل بحاجة للماء، لما بدك تطلع طلعة بحاجة للماء، لما بدك تشلح ثيابك بحاجة للماء، لما بدك كل ما تقلباتك بحاجة للماء. وقام ربي سبحانه وتعالى جعل الماء من تحتك ينبع ومن فوقك ينزل ومن حواليك كله. بس الإنسان من لقمه لما بتكتر النعمة بتكتر وبتكتر وبتكتر، شو بصير بقى؟ بيعتبرها أنه ما لا قيمة ولا بيوقف عندها. لكن تعال وقف عندها، تحرر من هذه الحالة وأرجيني النعمة أغرب وأعجب وأجل من هالماء. شوف أنت عذوبة الماء، شوف رقته، شوف سيلانه العجيب. لا تستطيع، والإنسان معرض للأوساخ، معرض للأقذار، معرض لها، كلكم يعلم ذلك، ما في داعي نفصل ونحكي، معرض. فكر لشوف بسائل يخترع لإزالة كل أنواعها، كل أنواع الأدران والأوساخ، ما بتلاقي غير هالماء بهالمواصفات، بهالمواصفات الدقيقة والعجيبة. ما بيترك أثر، بحيث أنه هو يزيل الدرن بس هو نفسه كمان بيترك أثر ما بدك إياه. لا له مظهر، بيمشي وبيروح، بس يروح ما عم تحس فيه. شايف كيف؟ وهو من العذوبة والسيولة بشكل لو كان شوي كثيف، لو كان شوي مخثر، لو كان شو كنت تستوي فيه؟ تعرف منه، بصير دبيئة على إيدك. نعم، فربي سبحانه وتعالى أودع فيه كل المواصفات التي تجعل من حياتك إنسانا فارها، إنسانا منعما، بعيدا عن الأقذار المرئية والأقذار المشمومة والمطعومة. شايف كيف؟ طبعا لأن الإنسان بكل وقت بحاجة بحاجة بحاجة، وقام ربي جعل هالنعمة تخضو لبيتك ولهون ولهون، وانت ماشي بالطريق بحاجة، ما شفت مي مجنبك ورجعت إلى البيت الماء مجنبك، يسري الماء مع سريانك مع مشيك. فأنت لا تنسى هالفضل العظيم 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 لله، لأنه هالماء كتير، بالعكس لازم هذا يزيدك شكر لله سبحانه وتعالى. وأدق وصف للماء شو هو؟ ربي عم بيقول طهورة، هذا أدق وصف له، لأنه أقدس وأعظم مهمة للإنسان في حياة للماء في حياة الإنسان شو هي؟ هل إزالة هي معنى طهورا. ما قال طاهرا، قال طهورا، يعني شديد التنقية، شديد التنقية. وانت بقى اذا ما تصورت المعنى، تصور بالعكس لحتى تعرف. تصور انه هذه النعمة الرخيصة الكثيرة ربي عز وجل حرمنا منها شيء اسبوع نهائيا في بيوتنا، شو بتسوى حياتك؟ انت بتعرف من نفسك، فضلا عن انه صاحبك وقريبك بيعرف منك القرف الذي لا نهاية له، مظبوط ولا لا؟ فهذا الإنسان ربي عز وجل أكرمه بنعمة جعله يتباهى بقى بحاله فيها، بمظهره بكسمه بكل شيء. لك لولا ربي غسلك ونظفك وطهرك، شو كنت بتسوى؟ ما كنت بتسوى شيء. لذلك لما الواحد بيوقف عند الآية وأنزلنا من السماء ماء طهور وبيتأمل فيها، بيجي يعني ليعشق رب العالمين، يعني بيتمنى لو يشوفه يتمرغ بين ذاته العلي الكريمة. الإنسان ما بيقدر يحكي، اللغة ضيقة، وهذه نعمة نحن ما بتنبهنا لها لأنه كتير رخيصة. لك هي من أجل مظاهرها كون رخيصة، لأنه ما تستفيد منها الفائدة اللي بتغطي حياتك إلا لما بتكون رخيصة. لو الماء كمان يشرى شو كان صار فينا؟ وأنزل من السماء ماء طهورا، بعدين شو قال؟ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. جعلنا لهذا الماء وظائف شتى، منها لنحيي به بلدة ميتا. البلد الميت ربي بيان الإلهي بيستعمل كلمة ميت وحي للنباتات حتى نعرف بها أنفسنا كمان، وما نتعجب من أنه هالإنسان اللي بده يموت بكرة بده يرجع يحيى، هذا ميت وأنت ميت، كيف شوف هذاك كيف عم يعيش بعد مدة كمان أنت بدك تعيش. لنحيا به بلدة ميتا، أرض قاحلة، بلد جرداء لسبب ما، شو اللي بيحيها؟ شو اللي بيجعل أهلها ينتعشوا بالحياة الحقيقية في الكيان وبالحياة التي تراها العين وبالنعيم المختلف بهالماء؟ فعندما يغدق الله سبحانه وتعالى من هذه الماء على أي بلد، تجد أن هذه الأرض ترعرعت ونمت وربت كما قال الله عز وجل، وأنبتت من كل زوج بهيج. شوف بقى، فكر أنه هذا الماء ما وجد، وأنت لشوف اخترع اعمل وابدع. هلأ قديش الحضارات اجت وراحت، واجت وحضارات كتيرة، مو بس هي، هي حضارة من الحضارات اجت وراحت. حدا قدر يعلن باختراع انه هلا هي نحن ابدعنا طريقة جديدة للنبات ولإحياء النبات والانسان والظمأ وازالة الظمأ، ما بدنا بقى هالماء؟ قدر حدا يعمل هالشي؟ ابدا. كل لك اخترع الانسان اشياء عجيبة وغريبة، إجا لها الشغلة ما قدر، ومثل متايل طبعا ما قدر. هلأ روسيا إلى الآن تعاني من الجفاف المستمر، تعاني من جفاف مستمر، وفي قطاعات من أمريكا أيضا تعاني من جفاف. شاع العلوم بين إيديهم، هي دولة فظيعة وهي دولة عظيمة، والعلوم مثل الفطول عم يضربوا بينات بعضهم البعض. هل استطاعوا أن يبدعوا وسيلة يتحرروا بها من احتياجهم إلى الماء؟ كل فترة فترة بتسمع عن القنبلة اللي بتفجر سحابة ما أدري شو، بتلاحق هالكلام ما بتلاقي له أي ظل. الاستمطار اللي بده يغنينا عن المطر، وينه هذا الاستمطار؟ ما في، كله أحلام، أحلام تذهب وتتبدد وتذهب وتتبدد، ولا شيء يغني عن هذا الفضل. لك هالماء نفسه وقت الله سبحانه وتعالى بده يفقد خاصيته ما عاد فيه خلاص. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا، ونسقي هذا الماء من أشياء أنواع كثيرة مما خلقنا، منهم أنعاما وأناسية كثيرة. نسقيه في باللغة العربية نسقيه وفي نسقيه، شو الفرق؟ بتقول أسقاني، يعني مثلا يعني مدلي أنابيب ماء بهالبيت، هو ما اجى حط المية بتمي، بس شو سوا؟ مدلي انابيب ماء في البيت، بتقول اسقاني وهو يسقيني. اما اذا اجى واحد جاب لك كاسة مية واعطاك اياها مدلك اياها على ايدك، شو بتقول؟ سقاني. فالباري عز وجل قال ونسقيه مما خلقنا، هو الباري عز وجل ما عم يعطيك الكاسة لايدك، لكن شو عم يساوي؟ عم يعبي ارضك ماء، عم ينزل الماء عليك، الأقنية عم تمشي من حواليك، الأنهار عم تجري كلها تحت سلطانك. تفتح الحنفية بتشرب، تفتح تحفر 6-7 أمتار 10 أمتار أكثر أقل من الأرض بتطلع المية، فبدها عمل منك. في هذه الحالة بتقول نسقيه، لذلك الباري قال نسقيه. لكن الإنسان بقى يلي بده يجي يعبي لك المية ويعطيك يا بإيدك، هذا شو بتقول؟ سقاني. ونسقيه ونسقي الماء نعطيه يعني مما خلقنا. بقى شوف العموم قديش له تفاصيل، أنعاما وأناسية كثيرة. أنعام هذه الأنعام التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، وأناسي جمع إنس أو إنسان، كثيرين شتى. الباري عز وجل وين ما كانوا يكرمهم بهذا العطاء. ثم يقول الباري عز وجل انتهى هذا، هذا اللي بيحطم الكبر عند الإنسان. هلا إذا واحد متكبر ما في له علاج غير أنك تذكره بهذا، لكن كمان مرات الكبر بيجعل الإنسان كأنه سكران، تحكي له هالحكي من هون بيتبخر الكلام من هون، لأنه كبره بيعمل عنده مثل السكر، والسكران أنا ما حكيت له ما بيفهم عليك. نعم، فهذا الإنسان السكران المتكبر، قال له لك هلا ما فهمني، اذا الله قطع رفضه عنك الماء لك ارجينا نشوف كبرياءك ومصير هالكبرياء. بتطلع فيه هيك وبيحكي له كلام شروي غروي. نعم، فهذا لا علاج له، لكن لما بيصحى ويعرف هذا الكلام تلاقي الكبر كله زال. ثم يقول ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ضمير عائد للقرآن، لأن الكلام كله كان عن القرآن، قالوا إنه هذا سحر وهذا لا تسمعوا له والغوا فيه ومدري إيش. قال صرفنا فيه يعني تفننا في عرض الأدلة والمقربات والمؤيدات والحوافز والمهددات والمبشرات، تفننا صرفنا يعني تفننا، صرفنا فيه ليذكر مشان يتنبره يصحوا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس رفضوا إلا أن يجحدوا. شوف ما قال أبى أكثر الناس إلا جهلا، الجاهل ربي بيغفر له بيحميه وبيكرمه، الجاهل مريض. لكن شو قال؟ فأبى أكثر الناس إلا سترا للحقيقة التي يعرفونها في أعماق نفوسهم وتباهيا بمظاهر كفرهم وعنادهم. أكثر الناس هذا في الواقع هذا شأنهم. عود هلا أحكي هذا الكلام أمام هؤلاء الشاردين وهؤلاء المتكبرين، ما ولا 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 بيتأثروا. طيب خلي ناقشك، ما بيقدر يناقش أيضا. ليش؟ لأنه هو مو مبتلى بجهل، هو مبتلى بعناد وكفر، والكفر شو قلنا؟ الستر، ستر الحقائق بغطاء من الكبر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، كأنه هذا الكلام تسلية لرب العالمين. أمين له، لا تأخذ نفسك يعني تذهب نفسك عليهم حسرات. لو بدنا كنا أرسلنا بكل ضيعة صغيرة، بكل ضيعة نبي ونبي ورسول لحتى يحكوا ويقيموا ويحطوا، لكن نحن ما بنلاحق الناس إلى الهداية. نحن بنبين وستنتشر الحقائق بين الناس، ويلي بيسمع بيسمع ويلي ما بدي يسمع يصطفين. وإن غدا لناظره قريب. ويقول بعد هذا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. شو هالحكي فلا تطع الكافرين؟ ليش هو النبي بنخاف عليه أنه يطيع الكافرين بعد كل الحكي؟ لا، هي لا تطيع هنا شو معناتها؟ هلا إذا كان ولله المثل الأعلى، واحد الولد وكل ما طلع على الحارة في سفهاء بيجوا بيأذوه بيضربوه كذا، فبيجي بينصح ابنه أخيرا شو بيقوله؟ بيقوله لا دير بالك عليهم، لا دير بالك عليهم، لا تسمع كلامه. نعم، يعني هو طبعا ما راح يسمع كلامه، يعني لا تتأثر منه، لا تدير بالك عليهم، يعني معناتها شو هي؟ لا تتأثر منهم، تركهم زبلهم هذول، لا تهتم بشأنهم. فلما ربي عز وجل يقول الرسول لا تطع الكافرين، مو يعني اوعك تؤمن بي 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 بكفرهم، هذا الكلام هذا بيخلي الكافر يؤمن، كيف النبي بقى يعني يصير مثلهم؟ ما راح يصير هو هيك. لكن لا تطع الكافرين يعني شو هي؟ لا تقبلهم، لا تقعد انت تشتر الآلام والأحزان بسببهم، لا تهتم بشأنه نبنوب، هي معنى فلا تطع الكافرين. كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يهتم لك ليش هدول هيك موقفه، لك ليش ما كانوا يسمعوا ويهتم فيهم، معناته شو عم يساوي؟ كأنه عم يحترمون أكثر من اللازم، وكأنه راح يسمع كلامهم بقى. فالباري يقول له فلا تطع الكافرين، بس شغلة واحدة، جاهدهم به جهادا كبيرا، بها القرآن، جاهدهم بها القرآن جهادا كبيرا، دائما ذكرهم فيه، دائما اقرأ لني، دائما سمعوا لني، سمعوا انت اخذت اجرك، وما سمعوا اصطفلوا، ان عليك الا البلاغ. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وحفظنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق بين هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.